بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الدرس الخامس: طرق ثبوت وثاقة الراوي. قلنا فيما سبق إن علم الرجال الحاجة إليه من أجل ماذا؟ معرفة أحوال الرواة من الوثاقة وغير الوثاقة. الآن نتكلم في الطرق التي تثبت بها وثاقة هذا الراوي وعدم وثاقة ذاك الراوي. هذه التوثيقات تنقسم إلى قسمين: تارة تكون توثيقات خاصة، وتارة تكون توثيقات عامة. المراد بالتوثيق الخاص يعني التوثيق الذي هو مخصوص براو بعينه، مثل الإمام مثلا يقول، يسألوه: أي يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ منه معالم ديني؟ يقول نعم، هذا توثيق لكن خاص بيونس بن عبد الرحمن. هل يمكن أن نستفيد من هذا التوثيق توثيق رجل آخر، راوي آخر؟ لا. لذلك يسمى هذا توثيق إيش؟ خاص. هناك توثيقات عامة. المراد بالتوثيقات العامة هي التوثيقات التي ليست هي مخصوصة، هي في الواقع خاصة، هي خاصة لكن ليست مخصوصة بفرد، وإنما مخصوصة، هي خاصة لكن لجماعة، لفئة من الفئات. مثلا الآن لما نأتي إلى رواة كتاب مثلا كامل الزيارات، هذا في الواقع مخصوص لكن مو لشخص، وإنما لجماعة، وهم مجموع الرواة الذين لهم روايات في كتاب كامل الزيارات على القول بأنه ثقات مثلا. وهكذا إذا جئنا إلى بعض التوثيقات نجد أنها ليست مخصوصة بفرد فتكون إيش؟ تسمى عامة. يقول: التوثيقات الخاصة، ينقسم التوثيق إلى توثيق خاص وإلى توثيق عام. فالمراد من الأول وهو التوثيق الخاص هو التوثيق الوارد في حق شخص معين من دون أن تكون هناك ضابطة خاصة في البين. يعني تارة يكون هذا ثقة، نقول إنه ثقة وثقنا واحد بعينه، لكن بسبب أن الضابطة التي عندنا تنطبق عليه. قد يسألني سائل يقول: لماذا أنت قلت إن هذا ثقة؟ أقول: لأنه من ضمن رواة كامل الزيارات، إذن هذا ليس توثيق خاص، وإن كان هو كلامي ورد في خصوص هذا التوثيق. يقول: من دون أن تكون هناك ضابطة خاصة في البين، يعني سببت، جعلتنا نقول بوثاقة هذا باعتبار أن القاعدة والضابطة تنطبق عليه. والمراد من الثاني وهو التوثيق العام هو توثيق جماعة تحت ضابطة خاصة، أنه مثلا إيش؟ أنه من رواة كامل الزيارات، أنه من وقع في أسانيد مثلا تفسير علي بن إبراهيم على القول بذلك، وتحت عنوان معين، تحت عنوان معين ينطبق عليه، مثلا أنه مشايخ النجاشي، عنوان هذا مشايخ النجاشي، فهذا يعني كل واحد صار من مشايخ النجاشي ثقة، هذا له هذا العنوان. أو مشايخ الإجازة مثلا على القول بأنه هذا يفيد التوثيق. وإليك بيان التوثيق، وإليك بيان التوثيق التوثيقات الخاصة، وأما العامة فسيوافيك بيانها لاحقا. يثبت التوثيق الخاص بوجوه نذكرها واحدا تلو الآخر. كيف نوثق أو يثبت أن هذا ثقة؟ بعدة أمور. الأمر الأول نص أحد المعصومين عليهم السلام، وهذا قمة التوثيق، قمة التوثيق. طبعا الذي هو أعظم من هذا هو توثيق الله سبحانه وتعالى، لكن ما في في القرآن إن فلان ثقة أو شيء. ولذلك نقول إن توثيق المعصومين عليهم السلام هو أعظم التوثيق. ليش؟ لأنه كاشف عن الواقع. أما التوثيقات الأخرى فهي ظاهرية ليست واقعية. الآن لما نحن نقول هذا ثقة أو هذا عدل ونجي نصلي وراه، إحنا نعلم بواقعه؟ لا نعلم، بحسب الظاهر، ونحن مأمورون بالظاهر، ولكن الإمام يحكي عن الواقع، فهذا أعظم أنواع التوثيق. قال إذا نص أحد المعصومين عليهم السلام على وثاقة الرجل فإن ذلك يثبت وثاقته قطعا، لأن الإمام بعد كلامه حق وصدق ولا خطأ فيه، وهذا من أوضح الطرق وأسماها من السمو أعلاها في إثبات الوثاقة. لكن كيف نعرف أن المعصوم وثق زيد؟ إما بالعلم الوجداني، أنا حضرت عند المعصوم، سمعته يقول يونس بن عبد الرحمن ثقة، زرارة ثقة، محمد بن مسلم ثقة، هذا علم وجداني. لكن هذا الآن بالنسبة إلينا ليس بحاصل، إن شاء الله يحصل إذا ظهر صاحب الزمان عليه السلام. لكن القسم الثاني من العلم بتوثيقات الإمام هي الروايات المعتبرة، وهذه موجودة بكثرة في الكتب. قال ولكن يتوقف على ثبوته، أو يتوقف ثبوته، ثبوت التوثيق على العلم الوجداني، أننا نسمعه، نسمع الإمام، أو برواية معتبرة. والأول وهو العلم الوجداني غير متحقق في زماننا، إلا أن الثانية وهي الروايات المعتبرة موجودة كثيرا. مثلا من ضمنها روى الكشي بسند صحيح عن علي بن المسيب قال قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة، يعني مكان سكناي، ولست أصل إليك في كل وقت، أحتاج أنه أنا أسألك، لا فعمن أخذ معالم ديني ممن هو قريب من مكاني؟ فقال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. ما شاء الله، هذه وثاقة، مأمون على الدين وهذا أعظم، والدنيا. هذا بعد إذا الإمام قال هكذا بعد، هذه بعد شنو؟ كافية، أحسن، لتأخذ منه معالم دينك، تأتمنه على دينك، أكيد ثقة. وهناك روايات مثلا العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان، هذا بعد بعد قمة الوثاقة. قال نعم يجب أن يصل التوثيق بسند صحيح، لابد أنه يكون بسند صحيح، ولا إذا رواية ضعيفة شنو الفائدة؟ ما في، هذا الرواية غير حجة، ما لها قيمة، لا يمكن أن نتوصل بها إلى شيء، لا تثبت شيئا الرواية الضعيفة. يقول ويترتب عليه أمران، يعني وهناك في الواقع مو يترتب عليه، هناك تنبيهان في هذا المقام، ننبه بتنبيه ولا ما يترتب على هذا الذي قلنا. التنبيه الأول لو أن شخصا روى رواية كل رجال السند ثقات، جئنا إلى عن من يرون عن زيد، قال زيد دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال أنت المأمون على الدين والدنيا. إذن هذا توثيق، لكن من الذي يرويه؟ هو نفسه. فهل هذا يؤخذ به؟ لكن روي عنه كل رجال السند إليه ثقات، بس باقي هو إذا هو ثقة بعد ما أي من طريق آخر من رواية أخرى بعد ما نحتاج، هذه لا تثبت لأنه كافي، يعني ذاك ثبتت وثاقته بدليل آخر. أما إذا هو لا، نحن نريد أن نعرف أنه ثقة أو ليس بثقة، وليس عندنا إلا هذه الرواية التي هو يمدح نفسه، قصدي ينقل عن الإمام، قد يكون صادق، ينقل عن الإمام أنه مدحه وأثنى عليه ووثقه، هذا لا يفيد. لماذا؟ لأنه يستلزم الدور، لأن ثبوت وثاقته متوقف على إيش؟ على هذه الرواية. وأخذنا لهذه الرواية، نحن قلنا لابد أن تكون الرواية صحيحة. زين، هذه الرواية صحيحة أو مين صحيحة؟ إذا هو ثقة صحيحة فتكون حجة. شوف، الصحة متوقفة على وثاقته، ووثاقته متوقف على صحة الرواية، فلا يعتمد على هذا التوثيق. قال لا يمكن الاستدلال على وثاقة الراوي برواية نفسه عن الإمام، يعني برواية يرويها هو نفسه عن الإمام فيها دلالة على الوثاقة، فإن إثبات وثاقة الراوي بقوله هو يستلزم الدور الواضح. وكان سيدنا الأستاذ الإمام الخميني رحمه الله يقول إذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الراوي فإن ذلك يثير سوء الظن به، حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملأ الإسلامي. هو قاعد يمدح نفسه ويلمع صورته أمام الناس، هذا يخلينا إيش؟ نشك فيه ونسيء الظن به. فإذا التنبيه الأول ماذا؟ أنه ما يمكن أن نعتمد على رواية فيها توثيق لنفس الراوي الذي نحن نريد أن نعرف وثاقته. التنبيه الثاني، لا يمكن إثبات وثاقة الراوي بالرواية الضعيفة. قلنا إذا الرواية ضعيفة هي ليست بحجة، لا تثبت شيئا، فكيف نثبت بها وثاقة أو غير وثاق؟ دائما الخبر الضعيف لا نعتمد عليه في شيئين البتة، لا في أمر من أمور الدنيا ولا في أمر من أمور الدين. لا يمكن إثبات وثاقة الراوي بالرواية الضعيفة، فإن الرواية إذا لم تكن قابلة للاعتماد كيف تثبت بها وثاقة الراوي؟ هي أساسا مي صحيحة، مي حجة. إذن الذي قلناه، الأمر الأول هو نص أحد المعصومين عليهم السلام به تثبت وثاقة الراوي. الأمر الثاني، نص أحد أعلام المتقدمين، نص أحد العلماء العظام المتقدمين على أن هذا ثقة. مثل من هؤلاء الأعلام المتقدمين؟ مثل البرقي، الكشي، جعفر بن قولويه وهو شيخ الكليني، الصدوق، المفيد، النجاشي، الشيخ الطوسي وأمثال هؤلاء. زين، الكليني ما قيل بي، أين الكليني؟ أيضا حتى لو الكليني نص على الوثاقة يقبل منه، لكن باعتبار أنه هؤلاء نصوا على التوثيق وهناك أجلاء في الطائفة لكن ما نصوا على التوثيق، على توثيق أحد، ما يستفاد من كلماتهم وثاقة رواة من هالباب أنهم ما ذكروا، لا من باب أنه لا يعول على كلامهم. إذا نص أحد الأعلام المتقدمين على وثاقة أحد الرواة، مثل الآن نجي نشوف رجال النجاشي نستفيد منه وثاقة فلان، رجال الكشي، رجال الطوسي أو فهرست الطوسي وهكذا. لكن هنا كلام يعني حول هذه المسألة، قال لكن الاكتفاء، طبعا نجي إلى عندنا مسألتين. المسألة الأولى أن هذا الأخذ بكلامهم من أي باب؟ ليش؟ لماذا كلامهم حجة في الوثاقة؟ طبعا كلامهم حجة باعتبار أن قول الثقة حجة، قول الثقة حجة في الأحكام الشرعية وفي الموضوعات الخارجية. في الأحكام مثلا أنت تأتي إلى إنسان تقول له ما هي فتوى المرجع في الموضوع الفلاني، يقول لك فتوى المرجع أنا سألت المرجع، أنا سألته وقال لي كذا وكذا، وهو ثقة ليس بكاذب. تأخذ بقوله أو لا تأخذ؟ تأخذ. هذا في الأحكام. نأتي في الموضوعات. الآن لما أنت دخلت إلى بيت وجلست في مكان فوجدت رطوبة، فسألت صاحب البيت الذي هو ثقة، طبعا هذه غير مسألة الثقة حتى لو ما كان ثقة بس كمثال يعني، سألته لأنه هذا صاحب اليد، صاحب اليد يؤخذ بقوله حتى لو لم يكن ثقة. بس لو أنه أنت لا مو صاحب يد، نفترض في مكان، في أي مكان، ذهبت مسجد جلست في مكان شفت أنه في رطوبة، فقلت ما هذه الرطوبة؟ هل هي بول؟ هل هي ماء؟ قال لك ثقة بجانبك لا هذا ماء، أنا رأيت ماء انسكب في هذا المكان، هذا موضوع خارجي. إذن قول الثقة حجة فيه، تعول على كلامه من دون حاجة إلى التعدد. يعني أنه هل لما الآن في خبر الثقة لما يخبرك ويقول لك أن هذا ما ليس ببول، تقول لا أنت الآن واحد أحتاج بعد واحد ثاني؟ تعدد الثقات في الإخبار بينة، نقول له ما في حاجة إلى التعدد، قول الثقة الواحد كافي. نعم ثبت هناك بأدلة خاصة في موارد خاصة لزوم التعدد، مثلا الشهادة في القضاء لابد اثنين، بل في بعض الموارد الاثنين مو كافي لابد أربعة في الزنا مثلا، هذه في موارد خاصة. وأما فيما عدا تلك الموارد الخاصة فقول الثقة حجة من دون حاجة إلى التعدد. قال لكن الاكتفاء بتوثيق واحد منهم من هؤلاء الرجالين، يعني لما الآن نجاشي يوثق كافي، ما نحتاج بعد أنه نضم إلى توثيق نجاشي توثيق شخص آخر. يقول مبني على حجية قول الثقة في الأحكام والموضوعات، فكما أن قول الثقة حجة في الأحكام من دون لزوم التعدد. الآن لما واحد ينقل لك فتوى وهو ثقة ويقول أنا سألت المرجع وقال، تقول لا أنت واحد لابد بعد واحد ثاني يكون معك، لا ما في حاجة. فهكذا حجة أيضا في الموضوعات، ومنها المقام. المقام هذه يعني الرجال، إن هذا ثقة وهذا غير ثقة، هذا أحكام أو موضوعات؟ موضوع خارجي. هذا أي كون الراوي ثقة أو غير ثقة، هذه موضوعات. وقد أثبتنا في بحوثنا الأصولية أن دليل حجية خبر الثقة يعم الأحكام والموضوعات معا، إلا ما دل الدليل الشرعي على اشتراط التعدد فيه أنه ما يكون ثقة واحد، كما في المرافعات في القضاء في الدعاوى لفض الخصومات نقول لابد شهود اثنين بينة عادلة، حيث لا يقضى إلا بالبينة وهو رجلان. ومثلها رؤية الهلال، نعم رؤية الهلال أيضا موضوع خارجي، نعم
ولكن دل الدليل يعني اشتراط بينة،
نعم في القضاء وإن كان موضوع خارجي. وقد وردت روايات، طبعا هني يعني لعل السبب باعتبار هذه حقوق دماء أعراض أموال أمور مهمة، فلذلك ثم غير أمور مهمة أيضا أمور الدين أمور مهمة، لكن الدواعي الكذب فيها أكثر من يعني مسألة وثاقة شخص أو الأمور الدينية. دواعي الكذب في الأموال في الأعراض في الحقوق في الخصومات قوية جدا، لذلك الله سبحانه وتعالى اشترط إيش؟ اثنين. في مسألة الزنا لأن الله سبحانه وتعالى أراد التغليظ في هالمسألة حتى يصير ستر على العباد، مو بمجرد أن شفت واحد يزني أروح وأشهد عليه أنه زنى ويقام عليه الحد، لا يعني هذه موارد خاصة. وقد وردت روايات يستنبط منها حجية قول الثقة في الموضوعات، ذكرناها في كتابنا كليات في علم الرجال. من ضمن الروايات هذه موثقة سماعة مروية في الوسائل الجزء الرابع عشر باب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها، تزوجها دائم أو متعة، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، جاء لواحد قال كيف أنت تزوج هالمرأة، هذه زوجتي، فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة، ما عنده بين، قال هذه أنا متزوجها، كيف تزوج زين هذه شنو تايها شلون هذا، إذا هي زوجتك كيف قبلت تزوجني شلون يعني. على كل حال قال له بس هذا الشخص أنا يعني قال ثقة أو غير ثقة، يعني نفترض الاحتمالين، زين الحين جالي شخص ثقة مؤمن وقال لي انه هذه زوجتي ترى، زين اكذبه وش اسوي الان؟ فقال الامام عليه السلام ان كان ثقة فلا يقربها، يعني ياخذ بقوله، وان كان غير ثقة فلا يقبل منه، خلي يولي. فهالحال هذه طبعا رواية تدل على أنه الثقة يقبل كلامه في الموضوعات، واحد هذا جو واحد يعني مو جو اثنين وقال هذه زوجتنا. فواحد فقبل قوله. يقول ثم على القول بحجية قول الثقة في الحكم والموضوع، الآن يعني كمسألة عامة في أنه قول الثقة حجة نقبل زين على هذا، لكن عندنا إشكال في موضوعنا، لكن يبقى هناك إشكال وهو أن إخبار الأعلام المتقدمين عن الوثاقة والحسن لما يقولوا هذا ثقة وذاك حسن مثلا وإحنا نعتمد على كلامهم، لعله نشأ من الحدس والاجتهاد. يعني هم استنبطوا هم اجتهدوا فقالوا ان هذا ثقة وذاك غير ثقة، حدس واجتهاد وإعمال النظر، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل إلا الإخبار عن حس. الثقة أنا آخذ بكلامه إذا كان سامع شايف حاضر الواقع، أما إذا هو مستنبط وهو يعتقد ما أخذ بكلامه، ما تشمل حجية الخبر خبر الواحد، لابد يكون عن إيش؟ عن حس لا عن حدس يعني اجتهاد. زين الآن انجي إلى النجاشي، النجاشي قال هذا ثقة، فإحنا لما قال ثقة يعني هذا هو فعلا معاشر هذا الراوي، مع أن الراوي قبله بمئة سنة 200 سنة، قطعا مو معاشر الراوي. إذن هو مستنبط مجتهد اجتهد، فهل نحن نقلد النجاشي؟ فهل مسألة هذا إخبار عن حس عن حدس لا عن حس، وهذا مشكلة عظيمة. هذا هو أقوى إشكال يطرحوه في الأخذ بقول الرجالين، وللأعلام كلام وأخذ ورد، وكل واحد له دل أدلى بدلوه، وكل واحد قال كلام. نشوف الآن الشيخ ماذا يقول. نعم، نعم صحيح، قال لي حل هذا له جائزة باعتبار أنه إشكال عويص. زين، والجواب أنه لا شك في اختصاص قول الثقة، أنه يعني قول حجية خبر الثقة مختصة بماذا؟ بما إذا أخبر عن حس لا عن حدس. ومبنى الأصحاب في التوثيق والجرح كان هو الحس للحدس. الأصحاب النجاشي والكشي وكذا لا عن حس، مو عن اجتهاد. كيف؟ شنو دليلك؟ قال ويؤيد ذلك أن النجاشي ربما يستند إلى أقوال الرجال، ويقول ذكره أحمد بن الحسين ابن الغضائري رحمه الله، قل هذا ابن الغضائري وثقة فهو ثقة، ضعف فهو ضعيف، وهذا معنى مو عن اجتهاد، إلى غير ذلك من الموارد. لكن نقول هذا مثل ما نعبر يعني قام من حفرة ووقع في الثاني. زين، ابن الغضائري هو مجتهد، يعني انت الان نفيت الاجتهاد عن عن النجاشي.
المقبول ابن الغضائري في من عاشره وكان انفه.
نعم، ابن الغضائري هو نفسه مجتهد في مسألة هذا، ابن الغضائري يعني الذي انت عاصرته ايها النجاشي. ابن الغضائري كان معاشر الى الرواة؟ لا. إذن على أي أساس أن تأخذ بكلامه؟ هل هو عن حس؟ لا. ثم كلام النجاشي لما ينقل عن ابن الغضائري مو كل الكتاب، يعني موارد قليلة نقل، ولا عشر الكتاب، موارد قليلة جدا، يعني مو كثير حتى احنا نقول ان لا عن حس. اولا حتى لو كانت كل الكتاب نقله عن ابن الغضائري لا يكون حسا، مع ذلك ان كثير من الموارد قليل الموارد التي ذكرها عن ابن الغضائري. والذي يبين انهم كانوا يستندون في التوثيق والتضعيف على الحس دون الحدس قول الشيخ في كتاب العدة في آخر فصله، حيث قال في ثنايا البحث عن حجية خبر الواحد ماذا قال الشيخ؟ قال إنا وجدنا الطائفة، ميزت الرجال، يعني ميزت الثقة من غير الثقة، الرجال الناقلة لهذه الأخبار وهم الرواة، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء وفرقت بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وقالوا فلان متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال في جملة ما رووه في التصانيف في فهارسهم. يعني معنى أنه في بعض الرجال، بعض الكتب التي كتبوها، يقول كل ما رويته عن زرارة مثلا فهذا اعتمد عليه، رويته بسند صحيح، إلا ما رواه فلان، استثنى بعض الرجال، مثل من استثناءات مشهورة، هذا كتاب نسيته بتمر علينا، ابن الوليد أحسنتم، يقول هذا استثناه ابن الوليد من كتاب من أحد الكتب، بيمر علينا إن شاء الله بعد ذلك. فهذا يعني استثنوا بعض الرجال في جملة ما رووه من في فهارسهم، حتى إن، طبعا دائما بعد حتى إن، وهذا من الأغلاط، شيء يقول حتى إن واحدا منهم إذا أنكر حديثا، إذا شاف حديث هذا معناه مو كأنه مو مقبول، معناه غريب، نظر في إسناده وضعفه برواته، يشوف أن في ضعفاء ويضعف برواة، وخلاص بعد يكون فعله صحيح في أن هذا الحديث ليس بحجة. هذه عادتهم على قديم وحديث لا تنخرم، يعني العلماء، علماء الطائفة القدماء وعلماء الطائفة المحدثين، هذه هي القاعدة المتبعة. معنى ذلك أن المشايخ، العلماء الرجال مثل الشيخ، يقول لا، الطائفة نقحت وقالت ضعفت الضعفاء ووثقت الثقات، فعلى هذا الأساس كلامهم أخذ عن حس لا عن حدس. بيان هذا نقول معنى عن حس في هالمورد يعني أنني لا يشترط في أن أكون معاصرا إلى الراوي، وإنما أسأل من هو معاصر، إما بلا واسطة أو بواسطة أو بوسائط. لما أنا أفعل ذلك لا فرق. الآن لما أنا أجي مثلا عندنا في البلد، واحد يجي يسألني يقول جي فلان خطب مثلا واحدة من بناتنا، فنريدك أنه تعرف هذا، أقول لا ما أعرفه بس أسأل عنه، فأنا أسأل عنه، يعني مو بالضرورة أنه لا أعرف الثقة إلا بالمعاشرة، فقد أسأل من هو إيش مخالط له، سواء كان واسطة أو أكثر من واسطة. يعني الآن أنا أسأل شخص يقول أنا هذا ما أعرفه بس أنا أعرف واحد ابن عمي أعرفه، بأسأل ابن عمي، فيسأل ابن عمه فيقول لي إنه ترى ابن عمي يقول كذا كذا كذا، نعم، وهؤلاء ثقات النقلة، فإذا أنا علمت بوثاقة هذا الإنسان أو عدم وثاقته عن حس. صح أو لا؟ فعلى هذا الأساس يكون هؤلاء هكذا. الشيخ يقول النوع عن حس. لكن طبعا هو كما يعني معلوم أن هذا من الإشكالات العويصة. لكن ربما نقول طبعا في هذه المسألة أن هل هذا من باب أخذ قول الثقة أو من باب الشهادة؟ لأن بعض الأحيان يقولوا هذا من باب الشهادة. إذا كان من باب الشهادة أيضا الشهادة لابد أن تكون عن حس، قول الثقة عن حس، رجعنا دائما إلى الحس والحال. نعم
ها؟ يعني يقول إذا شككنا أن هذا عن حس لو عن حس نجري أصالة الحس. يعني بعض كلماتهم حتى ضرب الكلية الذاكر
الكلام. أصالة الحس؟
نجري أصالة الحس العقلاء.
ما شفت شيء شككنا أنه إيش؟
يعني أنا هذا أخبر ونشك أنه مثلا شيخ النجاشي هذا كلامه عن حس.
إيه.
فهني نجري أصالة الحس، إنه الإنسان عادة لما يخبر أو يتكلم يتكلم عن حس.
ما أدري إذا هذه أصالة، ما أدري يعني ما أعلم أن هناك أصالة هكذا. لكن قد نقول إن الوثاقة الآن لما إحنا بنجي إلى نأخذ خبر الثقة، خبر الثقة لما نريد أن طبعا مسألة شهادة أو خبر ثقة قلنا أنها ليست بشهادة، لأنه الشهادة لابد أنه يكون الإنسان حاضر، وأما أخذ خبر الثقة فلا يشترط فيه الحضور. انجي إلى مسألة خبر الثقة أن يكون عن حس لا عن حس، نقول صح. ما كان الأمور التي هي حسية لا نقبل فيها إلا الحس، مثل هذا الثقة يقول إن زيد قتل عامر. القتل، عملية القتل الذي هو حادث فعل، هذا حسي لابد نشوف. أو إن الثقة يقول أنه فلان زنى، تقول ما نقبل إلا أن تكون إيش هناك رؤية وهكذا. أما الأمور التي هي ليست بحسية، مو حسية، مثل العدالة، الوثاقة، انجي لواحد نقول لهذا فلان ثقة أو مو ثقة، يقول ثقة، نقول كيف عرفت ثقة؟ قال أنا شفت وثاقته، شفت يوم كنت جاي أزوره شفت عنده وثاق، هذا كلام عقلائي، لمست وثاقته، شميت وثاقته، اذوقت وثاقته، يعني ليس شيئا حسيا. الوثاقة هذا شيء حدسي استنباطي. أنا الآن لما أخالط واحد وأعاشره، يسألني شخص يقول لي إن هذا فلان ثقة عادل أصلي وراه، أقول لي نعم، يقول كيف عرفت؟ أقول أنا من المخالطة، نعم من مخالطتي له، جلوسي معه، سافرت وياه في مواضع عديدة، رأيت الرجل متحرز لدينه، رأيت الرجل كذا صادق، ما وقعت على أنه يكذب، ما ما ما, ما إلى آخر. نعم هذه كلها أمور جعلتني أنا أستنبط أنه ثقة، ولا أنا ما أعلم، ثقة مو شيء حسي. وهذا هو الكلام اللي كثير يقع فيه، إنه لابد عن حس، وهذا صح عن حس فيما كان حسيا، وأما ما لم يكن حسيا كيف نطلب الحس؟ الوثاقة ليست حسية. زين إذا كانت الوثاقة ليست حسية وهي حدسية، فإذا عندنا أحد شيئين، إما ما نقبل خبر الثقة لأن هذا حدسي، إذن لا نقبل خبر الثقة من كل إنسان. يجينا واحد يقول أنا معاشرة ومخالطة ونقول شفت وثاقته؟ قال ما شفته بس أنا استنتجت وثاقته. نقول لا، لا تكون عن حدس، إذن لا تثبت وثاقة أحد ولا عدالة أحد، صح؟ فعلى هذا الأساس نقول إن كيف إذن نقبل الوثاقة هؤلاء؟ زين، الآن فهمنا أن الوثاقة أمر إيش؟ حدسي، وخبر الثقة إنما يكون في الأمور الحدسية إذا كان الحسية إذا كان حسي، وأما في الأمور الحدسية يقبل قول الثقة في الأمور الحدسية، لكن إذا كان هناك منشأ عقلائي لقبول خبره. يعني الآن أنا لما جيت لهذا الإنسان وقلت له هذا فلان ثقة عادل، قال إيه، أقول له أنت معاشرة مخالطة؟ تقول نعم معاشرة ومخالطة ومسافر وياه ومتعامل وياه بفلوس وعطيت أمانات ورجعها لي و إذن هناك منشأ عقلائي وهو هالمخالطة وهالمعاشرة تجعلني ماذا؟ أقبل حدسه وأقبل استنتاجه. أما لما يكون شخص ثقة وأصلي وراه، جيت له وقلت له أنه تعرف فلان ثقة فلان أو مو ثقة؟ قال ثقة. كيف عرفت؟ قال بس أنا هالشكل، أنا في ذهني أنه ثقة. تقول له زين أنت مخالطة؟ قال لا. معاشرة؟ لا. لو تشوف تعرفه؟ قال لا ما أعرفه. زين أحد قال لك من الثقات؟ قال لا ما أحد قال لي.
إذا
مثلا أي واحد قال لي إنه يحبني، فخلاص بما قال وصله لخبر إنه يحبني إذا أنا عندي إنه ثقة. كل هذا مو كلام، ما نقبل كلامه، صح؟ لأنه ليس هناك منشأ عقلائي لقبول حدسه. انجي إلى أقوال الرجاليين، نقول أنه صح حدس، أنا أقول حدس، هذا مو حس. مثل الآن يقول الشيخ سبحانه حس، قول مو حس، هذا حدس، أصلا ما يمكن الحس في هالمسألة. زين، إذن كيف أنا أقبل قول الرجاليين؟ أقبل قول الرجال لأن هناك منشأ عقلائي لقبول قولهم، لأن هؤلاء علماء متخصصين قريبين عهد بعصر الأئمة، قرأوا الكتب، أقوال علمائنا. لذلك شنو الشيخ يقول؟ إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقل. الشيخ الطوسي اطلع على كتب الرجال التي نقحت. نعم احنا ما وصلت إلنا، هو وصلت إليه، فعلى هذا الأساس نقبل قوله لأنه هناك منشأ عقلائي لقبول حدسه. هذا ما خطر بالبال الفاتر، والله العالم. وهذا دليل على أن التوثيق والتضعيف والمدح والقدح كانت من الأمور الشائعة المتعارفة بين العلماء. بس إذا بتكتب هذا اللي أنا قلته وبترسله إلى الشيخ آصف محسني، طبعا الجائزة تعرف لمن. وكانوا ينصون عليها في كتبهم، ينصون على إيش؟ التوثيق والتضعيف. انجي إلى الثالث الذي تثبت به وثاقة. طبعا هنا قال يثبت التوثيق الخاص بوجوه نذكرها. واحد، أولا نص المعصومين يثبت. ثانيا نص أحد الأعلام المتقدمين يثبت. زين، لكن نص أحد الأعلام المتأخرين هل هذا يثبت أم لا؟ يقول وما تثبت به وثاقة الراوي، أو هنا مو وما ومما تثبت به وثاقة الراوي أو حسن حاله هو نص أحد أعلام المتأخرين عن الشيخ الطوسي. هؤلاء المتأخرين من زمان الشيخ الطوسي إلى يومنا هذا، هل هؤلاء كلهم نقبل قولهم في التوثيق أم لا؟ يقول ولكنه على قسمين، قسم مستند إلى الحس وقسم مستند إلى الحدس. فالذي هو مستند إلى الحس لا يقبل قول يقبل قوله، والذي مستند إلى الحدس لا يقبل. فالأول الذي هو مستند إلى الحس كما في توثيقات الشيخ منتجب الدين المتوفى سنة 585 وابن شهراشوب المتوفى سنة 588 صاحب معالم العلماء وغيرهما، وابن طاووس قدس الله نفسه صاحب كتاب حل الإشكال، فإنهم لأجل قرب عصرهم لعصور الرواة، الشيء الآخر غير أولا قريبين، الشيء الثاني ووجود الكتب الرجالية المؤلفة في العصور المتقدمة بينهم، الكتب الرجالية كانت موجودة، كانوا يعتمدون في التوثيق والتضعيف على السماع، مو السماع، على الكتب الموجودة التي هي بمثابة السماع أو الوجدان، أنهم وجدوا في الكتاب المعروف نعم الذي ثبتت نسبته إلى صاحبه، معروف من هو مؤلفه وهو من العلماء المعتمدين الذين يؤخذ بقولهم ونسخة صحيحة، أو على الاستفاضة والاشتهار كما مثل سابقا بوثاقة الشيخ الأنصاري مثلا. فإذا هؤلاء الشيخ يعني ابن شهراشوب منتجب الدين، ودونهما في الاعتماد ما ينقله ابن داود في رجاله والعلامة في خلاصته عن بعض علماء الرجال، لكن كثير طبعا إذا كان العلامة ينقل، لأن بعض الأحيان العلامة واضح أنه يجتهد يقول وأنا يعني قالوا قال كذا وأنا أرى أنه مثلا ثقة أنه ضعيف، يعني بين أنه قاعد يجتهد. حتى النجاشي في بعض الأحيان يبين أن في هذا المورد هو قاعد يجتهد، قرأت كتبه هذا فلان قرأت بعض كتبه فوجدت أن فيها ارتفاع في غلو، فلذلك أنا ما أرى أنه ضعيف، يعني بين هذا اجتهاد من عنده مو أنه ينقل عن كتب وعن علماء. ولهذا طبعا هذه موارد قليلة جدا، ولهذا لما تجد التوثيقات التي اختلف فيها النجاشي عن الطوسي لعله 18 لا تتعدى، يعني أن واحد يقول ثقة وواحد يقول مو ثقة من مئات الموارد. والثاني الذي هو إيش؟ عن حدس، كالتوثيقات الواردة في رجال من تأخر عنهم كالميرزا الاسترابادي والسيد التفريشي والأردبيلي وهو صاحب كتاب جامع الرواة، والقهبائي صاحب كتاب مجمع الرجال، والمجلسي صاحب كتاب الوجيزة ورجال المجلسي، والمحقق البهبهاني صاحب كتاب ظاهر الفوائد نعم، وأضرابهم فإن توثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد. يعني حسب ما بينت أن ما نقول مسألة حدس واجتهاد وكذا، وإنما أولئك هناك منشأ عقلاء لقبول قولهم لأنهم قريبين عهد واطلعوا على كتب الرجال، وأما هؤلاء فهم حالهم حالنا واجتهدوا، وكما أنهم اجتهدوا فهذا اجتهاد منهم، واجتهادهم لا يجعلنا يعني يكون قولهم حجة بالنسبة إلينا كما تفصح عنه كتبهم. فلو قلنا بأن حجية قول الرجالي من باب الشهادة، يعني مو من باب قبول خبر الثقة، فلا تعتبر توثيقات المتأخرين، لأن آراءهم في حق الرواة مبنية على الاجتهاد والحدس. ولا شك في أنه يعتبر في قبول الشهادة إحراز كونها مستندة إلى الحس دون الحدس. كيف وقد ورد في باب الشهادة أن الصادق عليه السلام قال: لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك. وبعض الروايات أشار إلى الشمس، قال: على مثل هذه فاشهد. فالشهادة لابد يكون الإنسان يعني معاين ومدرك وملتفت وحاضر، وهؤلاء ما كانوا حاضرين في زمان الرواة. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.